الطائفة الثالثة من الروايات التي كنا نستدل بها على عدم الضمان في تلف العين المستأجرة. عنوان هذه الطائفة: ما يستدل به على كبرى عدم الضمان في تمام موارد الاستيمان والأمانة المالكية في المعنى الأعم. حيث يدعى أنه تمام الموارد التي يكون فيها إذن من المالك وتسليط للغير على المال، هذا يكون لا يكون فيه ضمان، لأنه من باب الأمانة بالمعنى العام. قلنا الأمانة بالمعنى العام المالكية عبارة عن إذن المالك وتسليطه للغير على المال، عليكم السلام. هذه القاعدة الكلية، وهي أن كلما أذن المالك لم يكن ضمان على تقدير التلف من دون التعدي والتفريط، من دون فرق واختصاص بباب الإجارة، يجري في الإجارة والعارية والوديعة والرهن وموارد كثيرة من هذا القبيل، مضاربة مثلا. استدل على هذه القاعدة الكلية بروايات عديدة، منها رواية غياث بن إبراهيم التي ينقلها الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن يحيى بن غياث عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية أن مضمونها هكذا: أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين. الرواية موجودة في الوسائل المجلد 17 الباب 28 من أحكام الإجارة، الحديث الأول، صفحة 270، المجلد 13، المجلد 13 صفحة 270. هذه الرواية من حيث السند معتبر إذا صححنا أحمد بن محمد بن يحيى. هذا أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار، معروف من الأجلاء والرواة الذين يقعون في سلسلة كثير من الرواة. أحمد بن محمد بن يحيى، هذا أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن حسان بن الوليد، هؤلاء هذان الأحمدان اللذان يقعان أيضا في كثير من الروايات. فيه بحث عندهم محمد بن محمد بن يحيى، لم يرد توثيق له في كتب الرجال، لكن عدم التوثيق قد يكون لجلالته ولمسلمية توثيقه وطاقته، في بحث معروف. فإذا وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى الرواية تكون معتبرة سندا، كما لعله أظهر أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة أو من على كل حال. فمن حيث السند الرواية هكذا، من حيث الدلالة يقال أن هذه الرواية تدل على كبرا كليا، هي أن كل من كان أمينا الأمانة تنافي مع الضمان، الأمين لا يضمن، لأنه في الرواية هكذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت الثياب، ثياب هذا الذي دخل في الحمام لم يضمنه، الحكم بأنه لم لا يضمن. ثم قال إنما هو أمين، هذا إنما هو أمين هذا التعليل بحسب الحقيقة، وقود بيان للكبرى الكلية أن كل من كان أمينا، هذا كان هنا توجد كبرى مقدرة، هذا أمين وكل أمين لا يضمن، فهذا لا يضمن لا محالة. نستفيد من هذه الرواية، من مثل هذه الرواية، أن الأمين لا يكون ضامنا. هذا الاستدلال إنما يصح ويتم على هذه الكبرى الكلية فيما إذا فرض أن المراد بأمينون إنما هو أمينون هذا المعنى الأعم، فإننا قلنا أن الأمانة المالكية على قسمين، أمانة بالمعنى الأعم وهو مجرد الإذن في أن يكون شيء عند مال أحد يأذن صاحبه مالكه في أن يكون عند الغير، قاريتان أو من أجل الإجارة والانتفاع، حق الانتفاع له مثلا أو للمضاربة أو للاستيثاق والره، لكن هناك معنى آخر للأمانة وهي الأمانة بالمعنى الأخص، يعني عقد الأمانة أو عقد الوديعة، حينما يستأمن شخص شخصا في خلال عقد الأمانة بأن يضع عنده شيئا، يستأمن عنده شيئا بحيث يكون المنشأ المعاملي إنما هو عنوان الاستيمان، مفهوم الاستيمان والاستيداع. إنما هو أمين هنا لعله المقصود هذا المعنى الثاني، الأمانة بالمعنى الأخف، لأن مورد الرواية إنما هو الحمامي، والحمامي أمين على الثياب، يعني الذي يدخل الحمام يجعل ثيابه عنده وديعة وأمانة، فهنا يوجد عقد أمانة بالمعنى الأخف. حينئذ إنما هو أمين إن لم يكن ظاهرا في هذا المعنى الأخف الذي هو مورد قضاء أمير المؤمنين، لا أقل أنه يحتمل ذلك أن يكون المقصود إنما هو أمين يعني جعله أمينا، وكل من يجعل أمينا لا يضمن لا يضمن، كل من يجعل أمينا من خلال عقد الاستيمان وعقد الوديعة، عقد الإيداع عنده والاستيمان عنده، هذا لا يكون ضامنا. ونحن نحتمل الفرق حينئذ بين الأمانة بالمعنى الأخص والأمانة بالمعنى الأعم، لأن الأمانة بالمعنى الأخص يكون بقاء العين فيها بعنوان الأمانة لدى هذا الأمين، ومن أجل حفظه للأمين، فلو تلفت هذه العين بتلف سماوي لا معنى لأن يضمن هذا الأمين بالمعنى الأخص، لأن هذا كان مكلفا على الحفظ فقط، وقد حفظ بمقدار ما هو تحت قدرته ويده، كان هذا من أجل المالك، بخلاف موارد الاستيمان بالمعنى الأعام، فإن الإجارة والرهن مثلا ونحو ذلك والعارية استيمان العين عنده عند الغير قد كثيرا ما يكون من لا من أجل المالك، من أجل ذلك الغير، ذاك له حق في المنفعة فيريد أن يستفيد حقه مثلا، لا محالة يضع المال عنده، أو مثلا في المرتهن أن يكون يحتاج إلى وثيقة يستوثق به، فالاستيمان عنده لا يكون بحسب الحقيقة لصالح المالك بل لصالح الغير، فلعل هذا يكون دخيلا في الحكم في نفي الضمان هنا عن الودعي عمن يودع عنده المال والأمين بالمعنى الأخاص. إذن فمورد الرواية الأمين بالمعنى الأخاص، تعبير الإمام إنما هو أمينون أيضا هذا التعبير إن لم ندعي ظهوره في الأمين بالمعنى الأخاص الذي تنشأ في موردها عنوان الأمانة فيتصف بأنه أمين في عقد الأمانة، فلا أقل من احتمال ذلك الموجب للإجمال وعدم إمكان التمسك حينئذ بإطلاق في هذه الرواية أن كل استيمان حتى الأمانة بالمعنى الأعام يكون حينئذ فيه لا يكون فيه ضمانون. إذن هذا الاحتمال في هذه الرواية يمنع عن الاستدلال عن إمكان الاستدلال بها على أن على الكبرى الكلية أن تمام موارد الاستيمانات والأمانات المالكية بالمعنى العام الأعم من عقد الوديعة والعارية والإجارة والرهن والمضاربة ونحو ذلك كلها لا يكون فيه ضمان إذا كان هناك تلفون. الرواية الأخرى من روايات هذه الطائفة صحيحة الحلبي عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال هو مؤتمن، قال هو مؤتمن، هذه الرواية من حيث السند صحيح، من حيث دلالهم يقال أنها تدل على أن هذا باعتباره مؤتمنان هذا الأجير، إذن لا ضمان، فيستفاد منها كبرا كليا أن كل مؤتمن لا يكون ضامنان، ليس في حقه ضمانون، إلا أن هذا الاستدلال أيضا فيه المناقشة السابقة، لأن هذه الرواية أيضا في موردها أن هذا الإنسان الذي استأجر على الوديعة، يعني استأجر على أن يكون المال عنده أمانة أن يحفظ المال، استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، فهنا بحسب الحقيقة يوجد كأنه عقدان، عقد الاستيجار أخذ هذا الإنسان منه مثلا آجره على أن يعطيه كذا وقت من زمانه لهذا المستأجر ثم أن يجلس في هذا المكان مدة كذا ساعة إلى أن يذهب يقضي عمله وشغله ثم يرجع يأخذ المال، والثاني أنه جعل المتاع عنده وديعة فأقعده على متاعه، هذا أقعده على متاعه، هنا يوجد بحسب الحقيقة نحو استيداع جعله أمينا وحافظا لهذا المتاع، جعل المتاع عنده بحسب الحقيقة، جعل المتاع عنده وديعة أمانة إلى في هذه المدة إلى أن يذهب ويرجع، فحينما سرق هذا المتاع هنا لا ضمان على هذا الإنسان باعتبار أنه كان أمينا بالمعنى الأخص، فلعل عدم الضمان من باب أنه لا ضمان في باب الأمانة بالمعنى الأخص، لا أن كل أمين لا يكون كل أمين بالمعنى الأعم لا يكون ضامنا. فأقعده على متاعه، أقعده على متاعه يعني جعله أقعده على حفظ متاعه، لا نقول منافات مع الإجارة، فهنا يوجد عنوان آخر أيضا عنوان الإيداع استأجره على أن يودع المال عنده، كان وكذا استأجره على أن يكون أمينا على ماله، استأجره على الأمانة، العمل الذي وقع في مقابله الأجرة إنما هو أن يحفظ ماله وأن يكون وداعيا على ماله، مستحفظا لماله، على أن يكون أمينا على ماله. إذن هنا يوجد حسب الحقيقة أما وديعة أيضا، غات الآن وديعة بأجر، قد تكون الوديعة والاستيمان مجانان وقد تكون الاستيمان مع أجرة، هذا دفع أجرة على هذا بعبارة أخرى، هذا بحسب الحقيقة عقد وديعة مع أجرة لا مجانا. قد يستودع الإنسان شيئا عند شخص مجانا وأخرى يستودعه عنده بأجرة، الوديع يقول أنا مجانا لا أقبل أن تجعل المال عندي، أنا أحفظ مالك بأجرة، إذا تدفع لي أجرة أحفظ حينئذ هذا المال. إذن فالرواية واردة في مورد الاستيمان بالمعنى الأخص، فنفي الضمان فيه لا يدل على نفي الضمان في كل عقود الاستيمان بالمعنى الأعام كالإجارة والرهن والمضاربة ونحو ذلك. هذا مضافا إلى أنه هنا يوجد احتمال آخر أصلا في هذه الرواية، فأن يكون المقصود قال هو مؤتمن، يكون المقصود نفي الاتهام، بمعنى أن الإمام يريد أن يقول أن هذا الرجل إذا ادعى أن المال قد سرق حينئذ هو مؤتمن، يعني لا يكذب في دعواه. هذا الاحتمال أيضا وارد، يعني بمعنى أنه لا يتهم فيما يقول، فإن الإيتمان وعدم الضمان تارة يراد به عدم الضمان في قبال التلف، عدم الضمان الناشئ من التلف، وأخرى عدم الضمان الناشئ من الإتلاف، بمعنى الناشئ من التعدي والأكل للمال على صاحبه. فإن مؤتمن، إن قال هو مؤتمن أي مأمون، لا يتهم ما دام لم يثبت أنه مثلا ليس عدلا أو أنه خائن، فهو مؤتمن في قبال أن يكون خائنا. هذا أيضا وارد، هذا إنما هو مؤتمن، يعني إذا قال لك أنه قد سرق المال وقد انتهى المال فهو مؤتمن، يعني يقبل كلامه، لا يتهم بأنه أكل المال وادعى حينئذ أنه سرق أو أنه ضاع أو أنه تلف. مؤتمنون أي مأمون بحسب الحقيقة، هكذا يصل المعنى. قال هو مؤتمن أي مأمون ما لم يثبت خلافه ويثبت أنه خائن، يكون مأمونا مؤتمنا، يكون أمينا، فيكون أجنبيا حينئذ عن محل الكلام، يكون النظر إلى نفي الاتهام له بالغصب والعدوان على المال وأكل المال، بحيث يحتاج حين لا يقبل كلامه إلا أن يقيم بينة على ذلك، كان يريد أن يقول لا يحتاج أن تأخذ منه بينة ونحو ذلك، لا يتهم في كلامه ولا يحتاج إلى إقامة البينة، فيكون النظر إلى هذه الناحية لا إلى ناحية الضمان. نعم حينئذ قد يقال أنه يستفاد من بدلالة التزامية أنه لا يكون ضامنا، إذ لو كان ضامنا للتلف كونه غير متهم وحده لا يكفي لنفي الضمان عنه، يعني حتى لو لم يكن متهما فهو على كل حال يضمن قيمة المال حتى لو كان هناك تلف، فتوجد تنعقد دلالة التزامية على عدم الضمان للتلف حينئذ. إذا كان لا يتهم معناه أن هذا لو تلف ولو كان صادقا لم يكن عليه ضمان، لا يتهم في دعواه، لا يتهم في دعواه أن المال قد سرق منه. وهو لم يفعل شيئا في المال، لم يأكل المال، لم يتصرف في المال، فمدلوله الالتزامي حينئذ نفي الضمان. إلا أن هذا المدلول الالتزامي حينئذ، لأن الرواية ليست في مقام البيان من ناحيته، لا ينعقد فيه إطلاق لكي نتمسك به لكل أمانة بالمعنى الأعام. هنا حينئذ عدم صحة الإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق أوضح. لكل أمانة مالكية يقال حينئذ أنه ليس فيه ضمانون. إذن فالاستدلال بهذه الرواية أيضا على نفي الضمان لكبرى كلية، هي أن كل أمانة مالكية بالمعنى العام لا يكون فيه ضمانون، أيضا محل إشكالين. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله، هاي الرواية الثانية موجودة في وسائل أيضا المجلد 13 الباب 29 صفحة 272، وكذلك في الباب 4 من أحكام الوديعة صفحة 227. الرواية الثالثة الصحيحة الأخرى للحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. هذه الرواية أيضا في المجلد 13 أحكام الوديعة الباب 4 صفحة 227. صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. هذه الرواية من حيث السند تامة، من حيث الدلالة واردة، الائتمان فيها وارد في صاحب الوديعة والبضاعة. صاحب الوديعة هذا أمين بالمعنى الأخص، بلحاظ صاحب الوديعة لا يمكن التمسك به لسائر أنواع الأمانة المالكية، لأن الوديعة قلنا أمانة بالمعنى الأخص، عقد الوديعة هو عقد الاستيمان، لكن عطف على الوديعة والبضاعة. البضاعة عبارة عن المال الذي يتاجر به في البيع والشراء ونحو ذلك، هذه هو البضاعة. فقد يكون المراد بالبضاعة يعني على النظر عطف باب المضاربة على باب الوديعة، يعني من يعطى له المال البضاعة لكي يتاجر به من أجل بنحو المضاربة من أجل هذا الإنسان المالك. صاحب الوديعة والبضاعة يعني من يعطى له البضاعة للتجارة في باب المضاربة. خب في باب المضاربة المضارب العامل المضارب أمين بالمعنى العام لا بالمعنى الآخر، لأن العقد المنشأ في المضاربة ليس هو العقد الاستيمان، إنما عقد المضاربة، العمل من أحدهما والمال للآخر يتجر به الأول ويكون له في قبال عمله نسبة من الربح. والبضاعة أمانة لدى العامل المضارب بالمعنى الأعم، كالإجارة كالعقود الأخرى كالعارية. إذن لو فسرنا والبضاعة بهذا المعنى صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، حينئذ تكون هذه الرواية دالة على أن الأمانة بالمعنى الأعم أيضا ليس فيه ضمانون، والمن بيده المال بنحو الأمانة ولو بالمعنى الأعم كالعامل المضارب لا ضمان عليه، مؤتمنون. فالإشكال الأول لعله هنا في هذه الرواية لا يرد، إلا أن الإشكال الثاني هنا متجه أن يكون النظر بقوله مؤتمنان أي غير متهمين، يصير وزانه وزان تلك الروايات التي وردت في أنه لا تتهم من قد ائتمنته. توجد روايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. يعني لا تتهم، هذا اللي قلنا أن هذه الرواية في الرواية السابقة أيضا بينا الائتمان هنا قد يكون في قبال نفي الاتهام. لا تتهم من ائتمنته على مال أو أودعت سواء بنحو الوديعة أو أعطيته مال لكي يتجر بينك وبينه بنحو المضاربة أو أي نحو آخر. فمؤتمنان أي غير متهمين، ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. مؤتمنان أي غير متهمين إلا إذا ثبت خيانة منهما، حينئذ دلالته على نفي الضمان يكون بتلك الدلالة الالتزامية التي قلنا أنه حينئذ تلك الدلالة الالتزامية قد لا ينعقد فيها إطلاقون. وإن كان هنا البضاعة إذا فسرناها بالمعنى الذي أشرنا إليه حينئذ تكون الرواية واردة في مورد يكون فيه الأمانة بالمعنى العام وهو مورد المضاربة. فإذا لم نحتمل الفرق بين باب المضاربة وباب الإجارة فقهيا أو عرفا وعقلائيا حينئذ يتعدى إلى كل أمين، أو سائر موارد الأمانة بالمعنى العام يتعدى إلى كل أمين. ومن جملة الروايات تحت هذه الطائفة ما ورد في عدم تضمين الأجير للمستأجر، الأجير إذا كان مأمونا، وهي روايات كثيرة واردة في الحمال والقصار والجمال، وقد عبر فيها أنه لا ضمان على إذا كان مأمونا. هذه الروايات موجودة في أبواب متعددة من كتاب الإجارة، إلا أن هذه الروايات أيضا لا يمكن أن يستفاد منها كبرا كليا. الأجير أيضا أمين بالمعنى العام على المال الذي يرجع للمستأجر. من آجر شخصا ليخيط له ثوبه والثوب يجعله عنده، لا بعنوان الوديعة بل بعنوان لكي مثلا يصنعه له ثوبا، القماش يجعله مثلا قميصا، فهو أيضا بابه باب الإذن في أن يبقى المال عنده بالمعنى الذي هو أمانة مالكية بالمعنى العام. هذه الروايات دلت على أن الجمال والقصار والحمال ونحو ذلك إذا لم يصدر منهم تفريط أو تعد في المال الذي عندهم لا يكونون ضامنين، لا ضمان عليهم إن كانوا مأمونين. تعبير بإن كان مأمونا ليس مقصود المقصود من الاستيمان المبحوث عنه، إن كان مأمونا أي إن كان موثوقا، بمعنى كان عد في بعضها قد عبر بأنه إن كان مسلما عدلا. المقصود به ما يقابل الخيانة، أي إن لم يكن خائنا فحينئذ لا يضمن الحمال أو الجمال، لا يضمن الأجير إن لم يكن خائنا. وأما إن كان خائنا فيضمن، لابد أن يثبت حينئذ يأتي يضمن أو أن يثبت أنه لم يتعدى ولم يتصرف في المال. حينئذ تكون مفاد هذه الروايات أيضا إنما هو نفي الضمان في قبال الإتلاف والأكل للمال، لا نفي الضمان ضمان الغرامة الذي ينشأ من التلف. مفاد هذه الروايات أيضا سوف يكون هذا المعنى، أن هذا الجمال أو القصار هذا إذا كان مأمونا لا تتهمه، لا يكون متهما حينئذ بأكل مالك، فلا يكون متهما ولا يكون ضامنا بملاك الغصب والأكل مال الغير، لا أنه يكون دالا على عدم الضمان إلا بتلك الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية إذ لو كان شخص حتى لو لم يكن متعديا يكون ضامنا، حينئذ لا يقال أنه لا تتهمه، لأنه حتى لو لم نتهمه أيضا يكون ضامنا ينبغي أن يدفع قيمة المال. تلك الدلالة الالتزامية التي قلنا هذه الدلالة الالتزامية حينئذ لا ينعقد فيها إطلاقون، إذ ليست الرواية في مقام البيان من ناحيتها، بل في مقام بيان عدم الضمان الناشئ من الاتهام من أكل المال والتصرف العدواني في المال، ينفى ضمان التصرف العدواني المحتمل، فيقال أنه هذا غير متهم إذا كان عدلا بحسب ظاهره، إنسان عادل لم يصدر لحد الآن منه، لم يعرف منه سوء سابقة وخيانة، فلا تتهمه. فإذا قال أن المال سرق اقبل منه، لا تقل لابد أن تقيم البينة على ذلك. فلا ضمان في قبال، لا ضمان، ضمان التصرف العدواني ونفي ضمان التصرف العدواني غير نفي ضمان الغرامة الناشئ من التلف السماوي حتى لو كان من دون تصرف عدواني كما هو كذلك، إلا بالملازمة التي أشرنا إليها، فإن من يكون من يكون عليه ضمان بالتلف السماوي حيث لا معنى لأن يقال أنه لا تتهمه، لأنه حتى لو لم يتهمه أيضا لا يكون مفيدا في نفي الضمان عنه لأنه ضامن، فيدل بالدلالة الالتزامية على عدم الضمان بالتلف السماوي، إلا أن هذا في دلالة اقتضائية، دلالة الاقتضاء والملازمة، ليست الرواية في مقام، إذا لم تكن الرواية في مقام البيان من تلك الناحية لا يمكن التمسك بإطلاقه لكل أنواع الأمانات، لعله شيء خاص بهذا المورد. نعم، هنا نكتة أخرى وهي الاستعانة بالارتكازات العرفية وملاحظة مجموع الروايات الواردة في أبواب مختلفة، بعضها ورد في الإجارة تقدم في الجهة السابقة، بعضها وارد في العارية، بعضها وارد في الرهن، بعضها وارد في الأجير، في الوديعة. حينما نجمع الروايات الواردة في هذه الأبواب المتعددة التي كلها في المضاربة أبواب الاستيمان بالمعنى العام، نجد أن هذه الروايات لمجموعها في تمام هذه الموارد تدل على عدم الضمان، ولو بالدلالة الالتزامية التي أشرنا إليها يستنتج من مجموعها حينئذ، قد يستنتج من مجموعها ولو بضم الفهم العرفي والارتكاز العرفي الكبرى الكلية، أن تمام موارد الأمانات المالكية لا ضمان فيها، خصوصا وأن هذه القاعدة قاعدة عرفية عقلائية كما قلنا، العقلاء أيضا لا يرون في موارد الاستيمان المالكي ولو بالمعنى العام، كل مورد كان فيه إذن من المالك لا يرون فيه ضمان، ومجموع هذه الروايات تصلح بمجموعها حينما نجمعها في أن ينعقد لها ظهور من مجموعها لا من كل فرد، كل فرد فرد قد يناقش في هذه المناقشات والدغدغات التي أشرنا إليها، لكن مجموعها حينما نلحظها يمكن دعوة، لا يبعد صحة هذه الدعوة أنه يستفاد منها تلك الكبرى الكلية، وهي أن الاستيمان بالمعنى العام، الأمانة المالكية بالمعنى العام ليس فيها ضمانون، فتثبت تلك الكبرى التي هي مورد فتوى المشهور أنه لا ضمان في باب الأمانات بالمعنى العام، فيمكن استفادة هذه الكبرى من مجموعة هذه الروايات لا من كل رواية رواية، فتتم حينئذ هذه الدعوة وهي التي يدعى أن الطائفة الثالثة من الروايات تدل عليها، وهي أن الأمانة بالمعنى العام، الأمانة المالكية والاستيمان ليس في مورده ضمان، وأن مقتضى يعني القاعدة في باب الأمانات عدم الضمان بحكم هذه الروايات الدالة، ولو بعد جمعها بعضها مع بعض تدل على مثل هذه الكبرى، فتكون الإجارة، عقد الإجارة أيضا مسباقا من مصادق هذه الكبرى المستفادة من مجموع هذه الروايات. هذا تمام البحث في الجهة الثانية وهي ما تقتضيه الروايات الخاصة. إذن في هذه الجهة الثانية ثبت أن هناك طوائف ثلاثة من الروايات، ثلاث طوائف يمكن الاستدلال بها على عدم الضمان، ضمان التلف في العين المستأجرة إذا تلفت من دون تعد أو تفريط بيد المستأجر. الجهة الثانية في شرط الضمان، الثالثة في شرط الضمان، هل يمكن بعد أن ثبت في الجهتين السابقتين أنه لا ضمان في التلف من دون تعد وتفريط. إذا تلفت العين المستأجرة بيد الأجير مستأجر لا ضمان عليه، هذا ثبت في الجهة الأولى بمقتضى القاعدة، في الجهة الثانية بالروايات الخاصة. الآن في الجهة الثالثة نبحث أنه هل يمكن أن يشترط المالك على المستأجر الضمان، يعني يقول لو تلفت العين أنت ضامن لقيمتها، أو لا يصح شرط الضمان مطلقا، أو يصح بنحو شرط الفعل ولا يصح بنحو شرط النتيجة. بحث لا بد من الدخول فيه.